بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في الزكاة والأموال والصدقات وتغليظ التحريم في منع الزكاة وكنز المال وعدم التصدق منه، وكذلك في المقابل يحرم دفع المال رياء وسمعة والبحث عن الشهرة في دفع المال. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن أراد الشهرة ومن أراد السمعة ومن أراد أن يقول الناس عن المنفق الكبير والمحسن الكبير وهذا الطعام على نفقة فلان وهذه المائدة على نفقة فلان وهذا السبيل على نفقة فلان، يعني هو أراد السمعة والرياء، فيأخذ جزاء في الدنيا وليس له في الآخرة من الأجر شيئا. أما إذا الناس والله مدحوه من غير أن يطلب هو المدح وجاء ذلك أو جرى على لسان الناس فهي من عاجل بشرى المؤمن. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل في أول من تسعر بهم النار، قال صلى الله عليه وسلم: رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. يعني الله سبحانه وتعالى أتى بهذا الإنسان لعنده من جميع أشكال المال فعرفه بالنعم فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله تعالى له: كذبت لكنك فعلت لكي يقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا واحد من الثلاثة الذين تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد فيؤتى به يوم القيامة ويعرف بنعمة الله عليه ويقال له: ماذا فعلت؟ قال: يا ربي قاتلت في سبيلك. يقال له: كذبت، إنما قاتلت لكي يقال مقاتل وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بقارئ القرآن صاحب الصوت الجميل فيقال له: ماذا فعلت بالقرآن؟ قال: يا ربي قرأت القرآن وعلمت الناس. قال: يقال له: كذبت، إنما قرأت لكي يقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالثالث وهو المنفق اللي عنده أموال كثيرة وأشكال وأصناف من الأموال لكنه أنفق سمعة ورياء، ويقال له يوم القيامة: قد قيل أنك يعني أنفقت حتى يقال عنك كريم ويقال عنك محسن، وقد قيل خذوه إلى النار فيرمى في النار. ولذلك ديننا دين ليس دين طقوس وليس دين مظاهر حتى يتغنى الإنسان بهذه يعني المظاهر ويحاول قدر المستطاع أن يصل إلى مآربه من خلال الشعائر الدينية. الأصل أن العمل يكون صادرا من خلال إخلاص لله سبحانه وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. ونهاية الرياء هي محق العمل ورده على صاحبه، وأن صاحبه لن يملك من الله سبحانه وتعالى عونا ولا يستطيع ردا على كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك يحرم على الإنسان أن ينفق وأن يعطي رياء وسمعة، كما يحرم عليه في المقابل أن ينفق وأن يعطي منا وأذى. فمن المناهي الشرعية دفع المال ثم المن عليه بعدما يعطي الإنسان، إما يعطي لزوجته بعدين يمن عليها، ولا يعطي لعياله بعدين يمن عليهم، ولا يعطي لخادمة ثم يمن عليه، ولا يعطي لصديقة ثم يمن عليه. المن إنما هو من الأذى. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسبل، أي المرخي ثوبه دون كعبيه، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والحديث صحيح، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق أي لوالديه، مؤذي لأمه وأبيه، متعب لهما لا يسأل عنهما، متمرد عليهما، طويل اللسان على أمه وعلى أبيه. قال: هذا واحد من الناس الله لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: عاق ومنان يعطي ويمن على زوجته من عليها، وعلى أخوانه من عليهم، وعلى زملائه من عليهم، وماشي في المن دائما، وأكثر ما يكون مع الأسف المن بين الأزواج وبين الأصحاب. قال: عاق ومنان ومكذب بالقدر. والحديث كذلك حديث صحيح. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنية ولا منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وهذا الحديث طبعا العلماء لهم نظر فيه، خاصة يعني كثير من العلماء يضعفونه، لكن أنا أوردته فقط على مسألة المنان، ولا كثير من العلماء من يضعف هذا الحديث لأن فيه يزيد بن أبي زياد هو سبب الضعف. وفي الحقيقة ابن الزنا لا ذنب له أصلا حتى لا يدخل الجنة، لأنه سيحاسب على عمله المجرد، لكني أنا أوردته فقط على جزئية المنان، وإن كان الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وهذا هو الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وأحمد، يعني الصحيح الذي لا يدخل الجنة ابتداء، يعني لا يدخلها ابتداء، لأن دامنا مسلم فراح يدخلها بعدما يحاسب ويعذب على عقوقه، ويعذب على إدمانه، ويعذب على منه، ثم بعد ذلك سيدخل الجنة، أما ابتداء فإنه لن يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الأحاديث المن والأذى من صفات البخيل، لأنه معجب بما يقع منه فتعظم في نفسه العطية، وإن كانت العطية حقيرة قليلة في نفسها فيتبعها نفسه بالمن والأذى لظنه أنه المنعم المتفضل. ولذا يحرم المن والأذى لأنهما يبطلان الشكر ويحبطان الأجر، كما قال كثير من الناس: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمنان. والقول الطيب خير من الصدقة التي يتبعها من وأذى، فقل لا أستطيع، وقل الله يعطيكم، وقل الله يغنيكم، وقل ربنا يوسع عليكم، هذا القول الطيب خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ولذا قال أبو بكر الوراق: أحسن من كل حسن، في كل وقت وزمن صنيعة مربوبة خالية من المنن. والإنفاق في سبيل الله من صنائع المعروف التي تقرب إلى الله وتقي مصارع السوء، لذا ينبغي أن تكون هذه الصنيعة خالصة لله تعالى، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا منا ولا أذى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلينتبه الإنسان لذلك، لا يتبع ماله إذا تصدق أو أنفق، لا يتبع ذلك بالمنن على الناس: أنا اللي أعطيتك، وما حد سواك إلا أنا، وما حد رزك إلا أنا، وما حد طلعكم إلا أنا، وما وظف ولدكم إلا أنا، وما سنعكم إلا أنا. وهذا كلام موجه خاصة لمن آتاه الله مسؤولية، سواء كان عضو ولا كان وزير ولا كان وكيل ولا كان، لا تمن على الناس بالعطايا، فالمعطي الأول هو الله سبحانه وتعالى، لولا الله لما كنت أنت في هذا المكان. فالله من عليك سبحانه وتعالى وتفضل وسخرك لخدمة خلقه وعباده، فلا تمتن على الناس: أنا اللي وظفت لكم عيالكم، وأنا اللي حطيتكم، وأنا اللي سويت لكم، وأنا اللي عطيتكم، وأنا وأنا. لا تمتن على الناس: أفسدت بالمن ما أنفقت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمنان. وفي المقابل على الإنسان المنفق، ونحن في أبواب النفقات، أن لا يستخرج من ماله الخبيث، فهذا من المناهي الشرعية: إن أعطى فليعطي لله الطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يعني ما يجوز الإنسان يختار الخبيث، المال الحرام الغلول، فينفقه في سبيل الله. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. والمقصود بالغلول هو المال المسروق أو المال الذي أخذ قبل أن تقسم الغنائم، والحديث في مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر. شوف، نسمع الآن عن الموائد التي تقدم في رمضان، ونسمع عن بعض الأعمال الخيرية، ونسمع إن كان المال من الحلال، الحلال الصرف في كسبه، فهنيئا لكم الأجر والمثوبة وبشرى المعجلة لكم بأن الله يأخذها بيمينه فيربيها. وأما إن كان المال من الحرام فيرده الله في وجه صاحبه، لا يبارك له فيما أنفق ولا يبارك له فيما أبقى. فاختر المال الحلال، تصدق بالمال الحلال، وأعطي من الناس من المال الحلال، وأعمل أعمال خيرية بالمال الحلال. وإياك والمال الحرام، فإن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، كذلك لا يقبل صدقة من غلول، يعني من مال خيانة وسرقة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح، يعني كان وزره عليه. فالله طيب لا يقبل الصدقة إلا من كسب طيب، والصدقة من مال السرقة والخيانة والغلول لا يقبله الله، لأن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد هذه الأموال المسروقة إلى أصحابها، لا بأن يتصدق بها. صاحب الكسب الخبيث والمال الحرام، الله سبحانه وتعالى إن كان هذا المال أخذ بطريقة محرمة فإن الله تعالى يأجره لا على أن هذه الأموال صدقة، وإنما يأجره لتوبته وتخلصه من هذا المال. يعني صح إذا أنفق هذا المال لا يؤخذ هذا المال على أنه صدق الله يقبلها صدقة، لكن الله يكتب له الأجر لأنه تورع عن أكل المال الحرام وكان جزءاً في توبته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء في الصدقة. كيف الاعتداء في الصدقة؟ جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قال الترمذي: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. قال البغوي في شرح السنة: لا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. وقيل المعتدي في الصدقة هو الذي يعطيها لغير مستحقيها، هذا المعتدي في الصدقة. النهي عن الاعتداء في الصدقة يعني لا تعطي الصدقة أناسا لا يستحقونها، ما محاباة وما مجاملة. فأحيانا تعطي الصدقات والأموال لناس أغنياء، ولا تعطيهم على أساس أن هذول أقاربك، ولا تعطيهم على أساس أن هذول ممكن يخدمونك بعدين فتعطيهم حتى يخدمونك، هذا يسمى معتدي في الصدقة. فالمعتدي في الصدقة هو الذي يعطي المال من لا يستحقها أو من لا يستحقه. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. وكذلك من المحرمات يحرم، وهذا الكلام موجه للإخوة العاملين في اللجان الخيرية ولجان الزكاة والصدقات، إياكم أن تقبلوا الهدايا. وكذلك حتى الكلام مو بس هذول، الكلام على الإخوة أعضاء الجمعيات، اللي واحد لا بغى يدخل بضاعة لازم يدز شوية هدايا حق المسؤولين في الجمعية، وكذلك الإخوة المسؤولين في الشركات، وخاصة الإخوة في الإدارات المالية وإدارات المناقصات في كل وزارات الدولة، كل هؤلاء يوجه لهم هذا الخطاب. لأن يعني الأخوة المسؤولين في إدارة المناقصات، مناقصات الدولة سواء كانت إدارة المناقصات المركزية ولا المناقصات الفرعية في الجهات الأخرى داخل الدولة أو حتى في الجهات البسيطة في إدارات المحاسبات، عليه أن ينتبه. فإن الناس إذا جاءوا يمرروا يعني مشاريعهم فإنهم سيدفعون لك أشياء تحت مسميات الهدايا، وهذه كلها حرام. جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة، يقال له ابن اللتبية أو اللتيبة، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة. فلما قدم إلى المدينة وجاب مع أموال الصدقات قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. اسمع، أي شيء تأخذ، شوف تحمله يوم القيامة، جهاز كمبيوتر، نظارة، دفع فواتير، فلوس دافعي لك، تليفون جديد حقك وحق المدام، أي شيء يعطى لك يأتيك يوم القيامة تشيله على عاتقك يمثل لك يوم القيامة. قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. يعني أنت كافي يوم القيامة فك نفسك أصلا، شيل نفسك من أرض المحشر وامشي لحالك، ليش تحمل على ظهرك بعد آثام؟ قال والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. والحديث أخرجه الإمام البخاري. فليتنبه الأخوة، والله نصيحة، والله نصيحة لكم، أنصحكم لوجه الله، الأخوة المسؤولين في لجان المناقصات وفي المحاسبات، والأخوة اللي في الجمعيات إدارة المشتريات، لا تقبلوا الهدايا التي تدفع لكم تحت مسميات الهدايا، إنما هي رشوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. يكفيك يوم القيامة أن تحمل آثامك وأوزارك، لا تحمل على رأسك ولا على رقبتك من هذه الهدايا شيء، إنما دفعت لك حتى ترسل مناقصة عليهم، إنما دفعت لك لكي تمرر لهم مشروعهم. ولا ليش دافعينها لك؟ أنا أسأل، ليش دافعينها لك؟ وإنما دفعوها لك حتى تمرر لهم. هذا إن كان هم يعطونك، البلية أعظم إن كان المسؤول هو اللي يطلب. وأنا سمعت واحد قال والله يا دكتور، إحنا ناس عندنا معدات وأجهزة يعني نسوقها على كثير من الجهات الحكومية، نتفاجأ أحيانا بأن المسؤول هو يطلب منا، يعني إحنا مو إحنا نعطيه، هو يطلب منا. قال شوفوا أنا هذا مشروعكم اللي قدمتوا لي إياه أنا ما أمرره حتى تحفظوا لي 10%، تعطوني 10% أنا مشي، ما تعطوني أنتم كيفكم. هذا يحمله والله كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على رأسه يوم القيامة هذه الأموال، تصفح له صفائح من النار يوم القيامة، يشيلها يقعد يلوث ويدور في أرض المحشر يطلب من أحد، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا واسطة ولا يقبل الله منك شيء، وتحطها على ظهرك تحملها وتدور فيها يوم القيامة. هذه البلوى، أن مع الأسف الإنسان المسؤول هو اللي يطلب. واحد ثاني يقول لي قال تصدق والله يا شيخ ما قبل أن نقدم أوراقنا حتى قال خذوا تفضلوا هذه أرقام تليفوناتي سددوا لي كل الفواتير. هذا التواء وتحايل، هذا كله التواء. هل لا جلس في، شوف روح اقعد ببيت أبوك وأمك، شوف أحد يدفع لك، كما قال صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فلينظر هل يأتيه أو يهدى إليه شيء أم لا. روح اقعد شوف، خل تقال أنت من الوزارة، روح تقاعد، ولا خل تحال إلى لجنة تحقيق، شوف إذا أحد يسأل عنك ولا يطق عليك الباب ولا يعطونك هدية. إنما وضعت للأمانة، أنت في هذا الكرسي للأمانة، تؤدي عملك بأمانة، بل يجب عليك أن تنكر على هذا الإنسان وتنصحه وتقول نحن في دولة سيادة ودولة قانون، هي مو دولة أبوي ولا دولة أمي عشان أنا آخذ رشاوة. يجب أن حتى تقاطع هذا الإنسان اللي يدفع الهدية وتطرد من الدخول في المناقصة، وربما يشتكى عليه فيحال إلى النيابة تحت مسمى رشوة موظف أو غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، وأن يجنبنا الحرام، وأن يوفقنا لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.